أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتناول ثلاثة محاور في التاريخ التكاملي لمسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي عدالة اليوم الموعود، وفي رسالة المنبر والمسجد في الدور المهدوي والعقيدة المهدوية. المحور الأول في أن تاريخ أهل البيت تاريخ تكاملي. لا ريب أن أدوار أهل البيت صلوات الله عليهم تنوعت واختلفت حسب اختلاف ظروفهم الموضوعية. فالظروف التي عاشها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام اقتضت أن يكون دوره دور تجسيد العدالة الإلهية من خلال حكومته العلوية، والظروف التي عاشها الإمام الحسن عليه السلام اقتضت أن يعيش الدور السلمي للتمهيد لثورة أخيه الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. والظروف التي عاشها الإمام الحسين اقتضت أن يهز الأمة ويحرك ضميرها بصرخته وحركته الحسينية المعروفة. والظروف التي عاشها الإمام زين العابدين اقتضت وضع اللمسات والبصمات الروحية لتراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا لا إشكال فيه، إنما السؤال هل أن تاريخ أهل البيت تاريخ تكاملي؟ بمعنى هل أن السابق يمهد للاحق واللاحق يكمل مسيرة السابق، أم أن أدوارهم كانت عفوية تفرضها الظروف التي يعيشها كل واحد منهم؟ هنا أمامنا نظرتان. النظرة الأولى أن تاريخهم انعكس وارتسم بشكل عفوي، كل واحد منهم ولد في ظروف معينة قادته تلك الظروف واضطرته تلك الظروف إلى أن يقوم بدور معين. ربما تتكرر الأدوار، ربما يعيش ثلاثة في دور واحد، ربما يكون اللاحق في دور أقل أهمية من السابق لأن الظروف لم تتح له أن يمارس أكثر مما مارسه السابق. فالأدوار وإن تنوعت لكنها تنوعت بشكل عفوي، فرضته الظروف، فرضته العوامل التاريخية والعوامل الاجتماعية
التي ساهمت في تنوع هذه الأدوار. النظرة الثانية أن المسألة لم تكن عفوية. تاريخ أهل البيت هو تاريخ متسلسل يكمل لاحقه سابقة ويمهد سابقه للاحقه، وأن هذا التسلسل الذي اقتضى أن يكون للإمام أمير المؤمنين دور ولايتي حكومي، وأن يكون للإمام الحسين ثورة إصلاحية، وأن يكون للإمام زين العابدين ثورة روحية، وأن يكون للإمامين الصادقين صلوات الله عليهما ثورة علمية، كل ذلك دور ناشئ عن تخطيط مسبق بشكل متسلسل متكامل، إلى أن أصبح هذا التاريخ المتكامل تمهيدا للدور المهدوي للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن نؤيد ونعضد النظرة الثانية أن تاريخ أهل البيت لم يرتسم بشكل عفوي كسائر الملوك أو كسائر الفقهاء أو كسائر العلماء، وإنما هو تاريخ خطط له منذ أول يوم، منذ الدعوة المحمدية للنبي صلى الله عليه وآله خطط لهذا التاريخ أن يمشي بتسلسل معين وبشكل حلقات يكمل بعضها بعضا، إلى أن يشكل رصيدا متكاملا يمهد ويهيئ للدور المهدوي الذي أنيط بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وذلك لعدة براهين ولعدة وجوه من خلالها نفهم هذه الصورة التكاملية. الوجه الأول أن هذا التسلسل وهذا الترابط العضوي بين حلقات تاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هو مقتضى الحكمة الإلهية. الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يرسل أنبياء وأن يجعل أوصياء وأن ينصب أئمة حججا على الخلق لهدف معين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هناك هدف وهو إيصال رسالة السماء بشكل متكامل إلى المجتمع البشري. الهدف من إرسال الأنبياء ونصب الأئمة والأوصياء إيصال رسالة السماء بجميع أبوابها وفصولها بشكل متكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هناك هدف وهو وصول الرسالة بتشريعاتها بمعارفها التربوية العقائدية بالنحو المتكامل إلى المجتمع البشري. إذا كان هذا هو الهدف فمن الواضح أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق بدور واحد، ولا يمكن أن يتحقق بإمام واحد، لا يمكن أن يتحقق هذا الهدف وهو إيصال أعظم رسالة وهي رسالة السماء إلى البشرية من خلال 23 سنة عاشها النبي، ولا من خلال 5 سنوات حكم فيها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولا من خلال بعض الأدوار التي تمت في عهود الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. إذن وصول الرسالة المتكاملة بمقتضى الحكمة الإلهية يقتضي وضع فصول وحلقات، كل حلقة تعالج صفحة من صفحات هذه الرسالة وتسجل موقفا وبندا من بنود هذه اللائحة التشريعية المتكاملة. فكان تاريخ النبي صلى الله عليه وآله تمهيدا لحكومة علي عليه السلام، وكانت حكومة علي تمهيدا لثورة الحسين عليه السلام، وكانت ثورة الحسين تمهيدا للثورة العلمية التي قام بها الإمامان الصادقان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رسالة متكاملة تقتضي حلقات تاريخية متكاملة يكمل بعضها بعضا، وإلا لو تركت المسألة كما تقتضيه الظروف والعوامل الاجتماعية التي قد تصعد وقد تهبط لما تحققت الحكمة الإلهية، ولما وصل للبشرية لائحة تشريعية متنوعة من حيث المواقف، من حيث المعارف، من حيث الوصايا، من حيث القوانين والتشريعات، حيث لم يصل تراث للبشرية متكامل الصفحات كما وصل للشيعة الإمامية عن الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الوجه الثاني، عندما نقرأ الروايات الشريفة وبعضها روايات صحيحة عن الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم، نلحظ هذا المعنى في أحاديثهم صلوات الله عليهم. مثلا في الكافي الجزء الأول صفحة 279، باب: إن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله. هناك تخطيط إلهي متكامل الحلقات يسير عليه كل إمام ليكون وضعه في ضمن الحلقة المناسبة: إلا بعهد من الله عز وجل وأمر منه لا يتجاوزونه. ففي هذه الرواية التي رواها أحمد بن عبيد الله العمري عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله كتابا قبل وفاته فقال: يا محمد، هذه وصيتك إلى النجبة من أهلك. قال: ومن نجبة يا جبرائيل؟ فقال: علي بن أبي طالب وولده عليهم السلام، وكان على الكتاب خواتيم، فدفعه النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين وأمره أن يفك خاتما منه ويعمل بما فيه، ففعل، ثم دفعه إلى ابنه الحسن، ثم دفعه إلى الحسين، وهكذا إلى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفي هذه الرواية، رواية ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال له: حمران جعلت فداك، رأيت ما كان من أمر علي والحسن والحسين عليهم السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله عز وجل، وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر بهم حتى قتلوا وغلبوا. فقال أبو جعفر: يا حمران، إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه ثم أجراه، فبتقدم علم ذلك إليهم. هناك علم مخطط مدروس ساروا عليه، فبتقدم علم ذلك إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله قام علي والحسن والحسين، وبعلم صمت منا من صمت ونطق منا من نطق. الوجه الثالث، هناك ما يعبر عنه في علم الاجتماع بالسنن التاريخية. هناك سنن اجتماعية وهناك سنن تاريخية. السنن الاجتماعية كما نلاحظ أن المجتمعات مهما تغيرت وتقدمت في المجال التكنولوجي تخضع لسنن ثابتة لا تتغير. القرآن الكريم يشير إلى بعض هذه السنن عندما يقول القرآن الكريم: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كما يموت الأفراد تموت الأمم، هذه سنة اجتماعية. الأمة تزدهر عندما تمتلك العلم وتمتلك الاقتصاد الزاهر وتمتلك الإبداع والرؤية التنظيرية. وعندما تخفق الأمة في العلم أو في الاقتصاد أو في الرؤى التنظيرية تكون أمة خامدة وتؤول إلى الموت. لذلك يقول القرآن الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الأمة والمجتمع الذي يخضع لسياسة اقتصادية عادلة يبقى أمة مزدهرة، يبقى مجتمعا مزدهرا. وبمجرد أن يعيش المجتمع حالة التلاعب بالثروة وحالة الفساد الإداري وحالة الإهدار المالي سوف يموت هذا المجتمع يوما من الأيام. عصب ازدهار المجتمع بالاقتصاد القائم على سياسة عادلة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه سنة اجتماعية تتكرر مهما تطورت المجتمعات، مهما تغيرت الوسائل، سنة اجتماعية ثابتة. كما أن هناك سنن اجتماعية هناك سنن تاريخية. هذه السنن التاريخية بمعنى أن الأحداث ترتبط بعضها ببعض، تجد روابط ورموز وشفرات ترتبط بها الأحداث من حيث لا يشعر الإنسان. مثلا النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يبني الكعبة، يأتي الرسول محمد صلى الله عليه وآله ويطلق دعوته من الكعبة، ثم يستند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في أول ظهور له إلى الكعبة المشرفة. هذه سنن تاريخية، أحداث تترابط ترابطا مكانيا معينا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى أن قال ربنا وابعث فيهم رسولا. هذا تسلسل لسنة تاريخية متصلة، ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه سنة تاريخية ارتبطت بمكان معين. عندما تلاحظ مثلا أن الأنبياء والأوصياء والأئمة كلهم من شجرة واحدة، كلهم نسب واحد، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، يعني هي شجرة واحدة كلها أنبياء. وجعل في ذريته النبوة والكتاب. ذرية إبراهيم شجرة واحدة كلها أنبياء، كلها رسل، كلها أوصياء، كلها حجج، إلى أن تنتهي إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه سنة تاريخية أريد منها أن يكون الاصطفاء عرقا واحدا وسلالة واحدة. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. تلاحظون مثلا الإمام علي ينقل عاصمة الإسلام من المدينة إلى الكوفة، ويخرج الحسين عليه السلام بثورته المباركة من العراق من نفس المنطقة. هذا الترابط التاريخي ليس أمرا عفويا، هذه سنة من سنن التاريخ كي تبقى هذه المنطقة مهدا للتشيع ومعقلا للعلم ومخرجا لجميع معارف أهل البيت وعلوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندما تلاحظون مثلا أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أمه رومية أصولها مسيحية، في المقابل أول من ينصر الإمام المهدي ويرفع لواءه ويصلي خلفه المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. ليست المسألة عفوية، جاءت هكذا طبق الظروف. هذه شفرات تؤكد لنا أن هناك سنن تاريخية تحكم مسيرة الدعوة، تحكم مسيرة الإسلام. إذن كل ذلك يشعرنا ويبرز لنا أن هناك تخطيطا إلهيا لتكون مسيرة أهل البيت وتاريخ أهل البيت تاريخا تكامليا، حلقات يكمل بعضها بعضا، يمهد السابق للاحق ويكمل اللاحق دور السابق. المحور الثاني أن كل هذا التاريخ بمعارفه عاشه أهل البيت 250 سنة، عاشها أهل البيت صلوات الله عليهم، كانت ألوان من الاضطهاد وألوان من الجور والظلم، لكنها كانت أنهارا من العلم والمعارف والمواقف والتشريعات والوصايا التربوية والعطاء الروحي المتدفق، كان تراثا ضخما وصل للأمة الإسلامية عبر 250 سنة. كل هذا التراث هو يشكل المادة القانونية لدولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا التراث تمهيد لذلك اليوم. إذن ذلك اليوم هو ختام الحلقة، هو مظهر تكامل التاريخ ومسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يوم المهدي عجل الله تعالى فرجه يوم اقتضته العدالة الإلهية. أنتم في علم الكلام تستدلون على ضرورة يوم المعاد بأن هذا مقتضى العدالة الإلهية، لو لم يكن هناك يوم يجازى فيه المطيع ويعاقب فيه العاصي ويحاسب فيه الظالم وينتصر فيه للمظلوم لم تتحقق عدالة الله تبارك وتعالى، مع أن أكمل صفة اتصف بها تبارك وتعالى هي صفة العدل. إذن مقتضى العدالة أن يكون هناك يوم المعاد. أيضا مقتضى العدالة أن يكون هناك يوم المهدي. يوم المعاد هو يوم تجسيد العدالة الأخروية، ويوم المهدي هو يوم تجسيد العدالة الدنيوية، هو يوم تجسيد العدالة الأرضية. كما أن العدالة تقتضي عقلا وجود يوم المعاد، العدالة الإلهية تقتضي عقلا وجود اليوم المهدوي الذي تبرز فيه الطاقات وتستخرج فيه الكنوز، ويعيش الإنسان أعظم حضارة كونية عرفها التاريخ. ولذلك يقول القرآن الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في الزبور الذي انتقل وتحول إلى توراة وإنجيل وقرآن وفرقان، هذا الزبور أول كلمة منه الذكر، الذكر هو التوحيد لا إله إلا الله. ثاني كلمة من العدالة: وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أول كلمتين في الزبور التوحيد والعدل. التوحيد هو الذكر، والعدالة هي تحقق الدولة المهدوية التي تستخرج الكنوز وتستخرج الطاقات وتقيم أعظم حضارة على الأرض، وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هذه مقتضى العدالة، أن نجازيهم على استضعافهم على اضطهادهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كما أن يوم المهدي يوم ظهور عدالة الله في الأرض، فيوم المهدي هو يوم ظهور حكمة الله. الإنسان منذ العصر الحجري إلى العصور المختلفة المتنوعة إلى هذا العصر، عصر الفضاء، عصر التقدم التكنولوجي، الإنسان إلى الآن ما عاش العدالة التامة. لاحظوا، هذا الإنسان من قبل 24,000 سنة التي هي عمر آدم عليه السلام، من أول يوم جاء آدم إلى الأرض قبل 24,000 سنة إلى يومنا هذا، ما عاش الإنسان استقرارا، ما عاش الإنسان عدالة تامة، ما عاش الإنسان حضارة مستقرة منذ ذلك اليوم إلى هذا اليوم. إذن تتراكم التجارب، البشرية تجرب حكومات وتجرب دول وتجرب أنظمة وتجرب قوانين ولوائح مختلفة، وكلما مر الزمن ينكشف زيف القوانين، ينكشف خطأ الأنظمة، ينكشف فشل التجارب، ينكشف فشل كثير من الخطوات التي خطاها الإنسان، إلى أن ييأس الإنسان ويثق أن لا حل ولا نظام ولا قانون إلا قانون السماء وخطة السماء. حينما يصل الإنسان إلى الاعتقاد القاطع بفشل كل التجارب والأنظمة ويتوق إلى عدالة السماء، حينئذ يأتي اليوم الموعود محققا للحكمة الإلهية. مقتضى الحكمة أن الإنسان هو الذي ينادي بضرورة دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. لو جاءت دولة الإمام من أول يوم لكان دورها باردا ولاعتبرها الناس دولة كسائر الدول، ولكن عندما تأتي بعد أن يجرب الإنسان كل الأنظمة ويفشل في كل التجارب ويحصل له اليقين بأن لا علاج للمشاكل كلها إلا الحل السماوي، حينئذ يكون الإنسان هو الذي يسهم في إقامة الدولة المهدوية العادلة، وهذا ما تريده الحكمة الإلهية. ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، لبعث الله رجلا من أهل بيت اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا، يملأها يعني دولة تستوعب الأرض كلها، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وتتحقق بذلك الحكمة الإلهية. يوم المهدي هو اليوم الموعود، والله لا يخلف وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولا يخلف الله وعده. إذن هذا هو اليوم الذي يكون ختاما لتكامل مسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المحور الثالث، الربط بين الدور التبليغي والعقيدة المهدوية، بين الدور المنبري واليوم الموعود للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا كان اليوم المهدوي هو يوم عدالة الله، هو يوم حكمة الله، هو اليوم الذي بشرت به كل الأديان والمذاهب، هو اليوم الذي شكل الكلمة الثانية في الزبور من بعد الذكر، إذن كما أن وظيفة المبلغ الاهتمام بالتوحيد، وظيفة المبلغ الاهتمام بالعقيدة المهدوية. الاهتمام بالعقيدة المهدوية لا يقل أهمية عن الاهتمام بعقيدة التوحيد. الاهتمام بالعقيدة المهدوية هو اهتمام بترسيخ عدالة الله، هو اهتمام بتوثيق حكمة الله، هو اهتمام بتحقيق وعد الله تبارك وتعالى. فلذلك يكتسب التركيز على اليوم المهدوي هذه الأهمية البالغة بالنسبة لنا كمنبريين، كمبلغين، كعلماء، كطلبة، كمحصلين، كأي عنوان ينطبق علينا. دورنا، وظيفتنا ترسيخ هذه العقيدة وتأكيدها في القلوب وفي العقول. لذلك أمامنا عدة مجالات لا بد أن نشبعها بالعقيدة المهدوية. المجال الأول المجال العلمي، يفترض في حوزاتنا في مدارسنا أن هناك كتابا مخصصا في العقيدة المهدوية يدرسه كل طالب، يطرح الأدلة والبراهين على ولادة الإمام، على غيبته، على أهمية الغيبة، على إيجابياتها، على ذلك اليوم الموعود ومعالمه وملامحه وما يسبقه على البشرية من نعم عظيمة جليلة وعد الله بها عباده. هذا جزء من دراستنا وجزء مهم من علم الكلام عندنا، لأن هذا لا يقل أهمية عن دراسة أصول الدين، عن براهين وأدلة قطعية. هذا أيضا اليوم الموعود يحتاج إلى مثل هذا الاهتمام في الدراسة والتأكيد عليها. المجال الثاني المجال الإعلامي، استغلال الإعلام بشتى أنواعه المسموع والمرئي دائما بالشعار المهدوي. خطبنا تبدأ بالشعار المهدوي وتنتهي بالشعار المهدوي، كلماتنا، احتفالاتنا، مهرجاناتنا، برامجنا، كل الإعلام الذي نمتلكه، بل أننا نقتحم سوشيال ميديا لنغرس بصمات ولمسات وملامح براقة عن اليوم الموعود تؤكد وترسخ عقيدتنا المهدوية، وتؤكد على أننا متمسكون وثابتون على هذه العقيدة التي نادى بها النبي صلى الله عليه وآله وأقرها وأكدها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المجال الثالث ألا وهو المجال الروحي. نحن كطلبة نربي المؤمنين على أن يعيشوا الروح المهدوية، على أن يعيشوا علاقة روحية بينهم وبين الإمام المهدي. أنت كطالب، أنا كطالب، ما الذي يربطني بالإمام المهدي؟ هل يربطني به فقط مجرد العقيدة؟ أم أنني أعيشه بشكل يومي؟ أتصدق عنه، أصلي نيابة عنه، أذكره في صلواتي، أدعو له في مناجاتي، أنادي به، أتوسل به، أتوجه إليه بحاجاتي ومقاصدي، أعيش علاقة روحية مع الإمام متكررة يوميا، حينئذ أستطيع من خلال هذه العلاقة الروحية المؤكدة أن أكون قدوة لغيري من المؤمنين ليعرفوا مقام الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وقربه وعنايته ورحمته لشيعته ومحبيه من خلال علاقتهم به ومن خلال قربهم منه. والمجال الأخير المجال التربوي. الآن أجيالنا، بناتنا وأبنائنا في مدارسهم، في جامعاتهم، في كلياتهم، بعيدون كل البعد عن الإمام المهدي. ربما لا يعرف بعضهم الإمام المهدي، ربما لا يدرك بعضهم تاريخ الإمام المهدي، ربما لا يعيش أحد منهم هذه الروح المهدوية. وهذا يقتضي منا مسؤولية كبرى وواجبا ثقيلا منوطا بأعناقنا وكواهلنا أن نربي أجيالنا على العقيدة المهدوية. في كل بيت تاريخ الإمام المهدي يتلى، يفصل، يذكر، من الأم لأولادها، من الأب لأبنائه، منا لأبنائنا، لأسرنا، في جلساتنا، في سفراتنا، في رحلاتنا، ليكون ذكر المهدي ذكرا كذكرنا لسائر الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجدهم الرسول صلى الله عليه وآله، ذكرا يخترق القلوب ويترسب في المشاعر وينساب في العقول حتى يكون شيئا متأصلا فينا وجزءا لا يتجزأ منا، وبالتالي نكون قد قمنا بترسيخ العقيدة المهدوية كما هو المطلوب منا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المرضيين عنده والسائرين على هداه والمنتهجين نهجه بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على